الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، ما زلنا في العقيدة الوسطية عند قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فصل. وهم مع هذه الأصول يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على ما توجبه الشريعة، وقرأنا في الدرس الماضي شيئا من كلام الشارح رحمه الله على هذا الفصل الذي عقده المؤلف رحمة الله عليه، وتوقفنا في الشرح عند قوله رحمه الله: ويشترط في وجوب الإنكار أن يأمن المنكر على نفسه وأهله وماله، فإن خاف على نفسه السيف أو الصوت أو النفي أو نحو ذلك من الأذى سقط عنه أمرهم ونهيهم. فإن خاف السب أو سماع الكلام السيء لم يسقط عنه الإنكار بذلك. نص عليه أحمد: فإن احتمل الأذى وقوي عليه فهو أفضل. نص عليه أحمد أيضا، وسبق أن تكلمنا على ذلك في الدرس الماضي، وعرفنا أن الصبر قد يتعين في بعض الصور على ما مر معنا. قال: نص عليه أحمد أيضا، وقيل له: أليس قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس للمؤمن أن يذل نفسه، أن يعرضها من البلاء ما لا طاقة له به. ومعنى ذلك قد جاء في تمام الحديث لما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ليس للمؤمن أن يذل نفسه، فقال: وكيف يذل نفسه؟ فقال: أن يعرض نفسه من البلاء ما لا يطيق. والحديث هو الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه من حديث حذيفة من اليمان، وهو حديث حسن لغيره: ليس للمؤمن أن يذل نفسه. قال الإمام أحمد: ليس هذا من ذلك، أي ما يدخل في إذلال الإنسان نفسه كون يحتمل الأذى عند إنكار المنكر، ليس هذا من إذلال النفس، بل هذا هو هدي الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام، فإنهم أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر وتحملوا الأذى، وكم أوذوا من أجل ذلك من أول الأنبياء نوح عليه الصلاة والسلام إلى خاتم الأنبياء والمرسلين محمد عليه الصلاة والسلام. فنوح عليه الصلاة والسلام يقول له قومه: لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين، قال: رب إن قومي كذبون. فهددوه بالرجم، وما ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال: رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. وهو أول رسول أرسله الله عز وجل إلى أهل الأرض، وهكذا سار على هذا الطريق سائر الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام إلى أن أرسل الله عز وجل خاتم الرسل محمد عليه الصلاة والسلام، وأوذي أشد الأذية كما هو معلوم في سيرته، وكان يدعو الناس وعمه أبو لهب يتبع بالحجارة يرميه بالحجارة حتى أدمى عقبيه عليه الصلاة والسلام، وهو يقول لا تصدقوه إنه كاذب، ويدعوهم إلى توحيد الله، يا قوم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. وكم صبر النبي عليه الصلاة والسلام على أنواع الأذى، فليس هذا من إذلال النفس، هذه كرامة يمن الله سبحانه وتعالى بها على من يشاء. السلام عليكم. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. وسأل عن ذلك أيضا الصالحون من غير الأنبياء والمرسلين، كحبيب النجار الذي قص الله عز وجل قصته في سورة ياسين، ضربه قومه إلى أن قتلوه، وقد ذكر الله عز وجل عنه أنه قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر ربي وجعلني من المكرمين. فينال العبد بذلك الكرامة من الله عز وجل وإن أوذي أشد الأذية، وليس هذا من إذلال النفس. فلهذا ما قيل للإمام أحمد رحمة الله عليه أليس قد جاءني وسلم أنه قال ليس للمؤمن أن يذل نفسه، قال ليس هذا من ذلك، ما يدخل في هذا المعنى. قال وهل يجب إنكار المنكر على من علم أنه لا يقبل منه؟ فيه روايتان عن أحمد وصحح القول بوجوبه، وهو قول أكثر الصحابة كما ذكره ابن رجب، حتى إذا علم أنه لا يقبل منه من باب إقامة الحجة عليه، ينكر عليه من باب إقامة الحجة. وبعضهم يحتج بقوله عز وجل وذكر إن نفعت الذكرى، وأن التذكير الواجب ما حصلت بالمنفعة، لكن الأصل هو حصول المنفعة بالذكرى إلا من أخبر الله عز وجل عنه أنه لا ينتفع، فهنا يكتفى بإقامة الحجة عليهم، وما في مصلحة من تكرار ذلك بعد إقامة الحجة، وهذا في زمن الوحي، في الذين أخبر الله عز وجل نبيه عليه الصلاة والسلام بأنهم يموتون على الكفر كأبي لهب وكغيره من الكافرين، فهنا يؤمر بالمعروف وينهى عن المنكر على قدر إقامة الحجة عليهم، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وبعد ذلك له أن يعرض عنهم، للنبي عليه الصلاة والسلام أن يعرض عنهم، فتولى عنهم فما أنت بملوم. وما سوى ذلك فلا نجزم بأن الأمر المعروف لا ينفع، فالقلوب بين إصبعين أصابع الرحمن، والله سبحانه وتعالى هو الذي يقلب القلوب، فقد ينتفع بتلك الموعظة والذكرى ولو بعد حين. قال والمنكر الذي يجب إنكاره ما كان مجمعا عليه، وأما المختلف فيه فمن أصحابنا من قال لا يجب إنكاره على من فعله مجتهدا أو مقلدا لمجتهد تقليدا سائغا الظاهر يعني قال سابقا لكن الظاهر أنها تقليدا سائغا. واستثنى القاضي في الأحكام السلطانية ما ضعف في الخلاف. أما القول أن الإنكار يكون في المسائل المجمع عليها هذا كلام فيه نظر. هنا ما كان خلاف الأدلة فإنه ينكر وإن لم يثبت في ذلك الإجماع. ما كان نعم مخالف للأدلة فهذا الذي ينكر ولا يشترط مثلا أن تكون مسائل الإجماعية. فهناك أقوال لبعض العلماء هي مخالفة للأدلة والبعيدة. فمن وقع فيها فإنه ينكر عليه. وما زال العلماء ينكرون في مثل هذه المسائل. وكم أنكر العلماء على أهل الكوفة في توسعهم وفي توسعهم في مسألة النبيذ في مسألة النبيذ وما زال العلماء ينكرون عليهم فيما ذهبوا إليه. وهكذا ما ذهب إليه الإمام مالك من حلة من الكلاب مما استنكر عليه وغير ذلك من المسائل. فلا يشترط في المسألة التي تنكر أن تكون مسائل الإجماع. هذا كلام غير صحيح. فما كان على خلاف الأدلة فإنه ينكر على من فعله ولو كان مقلدا فيبين له الحجة. ولا يجوز له أن يقلد عالما إذا ما سمع الحجة الشرعية إذا سمع الدليل من كتاب الله عز وجل أو من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فلا يجوز له أن يتمسك بالتقليد ويدع الحجة الشرعية. فإن الله عز وجل يقول اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. قال واستثنى القاضي في الأحكام السلطانية ما ضعف فيه الخلاف. ومراتب الإنكار ثلاث كما تقدم من حيث أبي سعيد. وفي دليل على أن إنكار المنكر يجب بحسب القدرة عليه وأن إنكاره بالقلب لا بد منه بخلاف الذي قبله. وأفاد وجوب تغيير المنكر بكل طريق فلا يكفي الوعظ إن أمكنه إزالة المنكر باليد ولا يكفي بالقلب إذا أمكن باللسان. وهذا الذي يدل عليه حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. قال قول على ما توجبه الشريعة أي أنه يجب أن يكون الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر متبصرا عالما بما يأمر به وأنه مطابق للأمر. قال تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. قال الشيخ تقي الدين في المنهاج ولا بد من العلم بالمعروف والمنكر والتمييز بينهما ولا بد من العلم بحال المأمور والمنهي. نعم فهذا مما يحتاج إلى معرفته الشخص يحتاج أن يعرف أحوال الناس. فهنالك العالم وهنالك الجاهل وهنالك الأمير وهنالك من هو من جملة الرعية. ولكل شخص أسلوب. فأمر الأمير بالمعروف ونهي الأمير عن المنكر ما هو كأحد الرعية يحتاج إلى أسلوب يناسبه. وكذلك ما يتعلق بالعالم ما هو مثل الجاهل يحتاج إلى ما يناسبه. ولكل شخص سبيل يناسبه يقول النبي عليه الصلاة والسلام لأمه نبعثه إلى اليمن إنك تأتي قوم من أهل الكتاب. فبين له النبي عليه الصلاة والسلام أنه صاحب علم فيحتاج إلى أن يكون عنده حجة، فنصيحة العالم ما هو كنصيحة الجاهل، يحتاج الإنسان أن تكون عنده حجة في نصيحته لعالم من العلماء إن حصله شيء من الخطأ والزلل. وهناك من الناس من يحتاج إلى ترغيب حتى ينزجر، وهناك من الناس من يحتاج إلى ترهيب، والناس يتفاوتون في هذا الأمر. نقف عند قوله قال الشيخ تقي الدين إلى آخر ما ذكر رحمه الله. وقبل أن ندخل في كتاب البيوع، فقد رغم بعض الأخوة أن نقرأ ولو شيئا يسيرا من كتاب الفواكه الجنية في الآثار السلفية للشيخ أبي إبراهيم محمد بن مانع سدده الله عز وجل. فنستفتح هذا الكتاب في هذا اليوم يوم السبت 11